الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا قال المفسرون رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة فأخبر سبحانه أن الفقر والإهانة بطاعة الله ومعصيته فصححت الآية مفهوما خطأ عند الناس. أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا الذي لا يصرعه الرجال. قال ليس بذاك لكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم مفهوما خطأ عند الناس. وهكذا أيها الإخوة تجدون في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تصحيح المفاهيم الشيء الكثير، فتصورات الإنسان ومفاهيمه تنعكس في حياته سلوكا وسكونا وأعمالا وأقوالا وعطاء ومنعا. فمن تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وظن به، ومن ظن أن الذهب معدن خسيس فرط فيه وأضاعه. تصورات الإنسان تؤثر في حركاته وسكناته. هذه هي الخطبة 29 في سلسلة من الخطب عنوانها مفاهيم تحتاج إلى تصحيح، جاءت لتوضيح وتصحيح مفاهيمنا لبعض المصطلحات الشرعية والحياتية، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه. عنوان خطبة اليوم مفهوم التصوف. مفهوم التصوف. يرى خالد التصوف شطحات وخيالات، فقد قرأ في بعض الكتب قصصاً عن أهل التصوف لا يحتملها عقل ولا يقبلها شرع، ومن أجل هذا فهو لا يعير للتصوف اهتماماً ولا يقيم له وزناً. ترى هل التصوف شطحات وخيالات وقصص وخرافات؟ ما المفهوم الصحيح للتصوف؟ يظن محمود أن الطرق الصوفية كالطريقة النقشبندية والقادرية والشاذلية وغيرها فرقاً دينية ومذاهب اعتقادية، ومن أجل هذا لا يريد أن يسلك إحداها، لأنه يريد أن يكون ملتزماً بمذهب أهل السنة والجماعة. ترى هل التصوف فرق دينية خارجة عن أهل السنة والجماعة؟ ما المفهوم الصحيح للتصوف؟ رامي مريد ملتزم عند شيخ من شيوخ الطرق الصوفية، وهو كثير الأوراد والأذكار، غير أنه لا ينضبط بأحكام الشريعة في معاملاته المالية، بل إن للناس عنده حقوقاً لا يؤديها. ترى هل التصوف ورد وذكر يشفع للمريد إن خالف أحكام الشريعة أو اعتدى على حقوق الناس؟ ما المفهوم الصحيح للتصوف؟ أيها الإخوة، نقلت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم القرآن والسنة وفهمهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلامذتهم التابعين، ونقلها التابعون إلى تابعيهم، وهؤلاء الثلاثة أعني الصحابة والتابعين وتابعيهم يسمون القرون الخيرية الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ثم من بعد تابعي التابعين نقل العلماء هذه العلوم لمن وراءهم، وتخصص كل منهم بفن من الفنون. فعلماء قراءة القرآن الكريم وتفسيره سموا القراء والمفسرين، وعلماء الحديث سموا الحفاظ والمحدثين، ومن تخصص بالفقه سموا الفقهاء، ومن تخصص بعلم العقيدة سموا المتكلمين، ومن تخصص بعلوم اللغة سموا النحويين والبلاغيين واللغويين، ومن تخصص بالتربية والسلوك سموا المتصوفة. كل هذه الأسماء لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مسمياتها حاضرة، ومنها التصوف الذي هو التحلي بآداب الشرع الظاهرة والباطنة، أو قل هو تزكية النفس بتخليها عن الرذائل وتحليها بالفضائل، أو قل هو بلوغ مقام الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه المعاني جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن وراءهم. التحلي بآداب الشرع الظاهرة والباطنة علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث لأجل هذا. التحلي بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن الرذيلة المذمومة، هذا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا ما جاءت به الشريعة. هذه المعاني جاء بها القرآن والسنة، وعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن بعدهم، وإن لم تكن تسمى تصوفا. يقول الدكتور البوطي رحمه الله: التصوف بمعناه الحقيقي السليم هو لب الإسلام وجوهره، وبدونه يغدو الإسلام مجرد رسوم ومظاهر وشعارات، فهو رغبة ورهبة تهيمن على قلب المسلم حباً لله وخوفاً منه، فيتطهر فؤاده من أدران الضغائن والأحقاد وحب الدنيا. ولا توقفنك إزاء هذه الحقيقة مشكلة الاسم، فلقد كان التحلي بهذا اللباب في صدر الإسلام مسمى لا اسم له إلا الإسلام، ثم سمي فيما بعد بالتصوف. وكان شيخنا الشيخ أحمد كفتار رحمه الله تعالى يقول: إذا كان الاسم سيحول بين الناس وبين تحقيق مراد الله فليرفع الاسم، ولنعد إلى تسمية القرآن تزكية النفس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذا كانت المشكلة مع الاسم فليرفع الاسم، لكن المهم أن أتحلى أنا وأنت بالأخلاق الحميدة، المهم أن أتحقق أنا وأنت بأوامر الشريعة ونواهيها، المهم أن أصل إلى رتبة أن أعبد الله تعالى كأنني أراه، وأن تفعل أنت ذلك. أصول طريق التصوف سبعة ذكرها أبو محمد سهل بن عبد الله التستري من مواليد عام 200 للهجرة ومن وفيات 282 للهجرة أو 83، قال: أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى، والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب المعاصي والتوبة وأداء الحقوق. ما تقولون في هذه السبعة؟ هذه هي الشريعة. هم هؤلاء العلماء هم جاءوا لأجل أن نفهم الدين فهما صحيحا، لأجل أن نحول هذا الفهم إلى سلوك. المفسرون هم جزء من الدين، علمونا كيف نفهم القرآن الكريم. المحدثون جزء من الدين، نقلوا لنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللغويون جزء من الدين، فهمونا القرآن الكريم كما تفهمه لغة العرب. الصوفيون المتصوفة معنيون بأن نحول ما نقرأه من آيات إلى عمل. يقول أصولنا سبعة أشياء: التمسك بالقرآن الكريم، والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب المعاصي، والتوبة، وأداء الحقوق. ولهم في كل ذلك أقوال رقيقة فائقة. ففي التمسك بالقرآن والسنة يقولون: من لم يكن في يمينه قال الله، وفي يساره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقتدى به في هذا الأمر. يريدون التصوف. ادخل على الله ويدك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم. في أكل الحلال يقول ميمون بن مهران: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه، حتى يعلم من أين مطعمه، من أين ملبسه، من أين مشربه، أمن حلال ذلك أم من حرام. ما تفكر إذا صليت وصمت وقرأت أوراد من القرآن والذكر صرت من المتقين. هكذا يقول أهل التصوف: لن تصير من المتقين حتى تراعي الحلال في طعامك وشرابك وملبسك. وفي كف الأذى واجتناب المعاصي وأداء الحقوق يقولون: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تعجبوا له، حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهي. بالله عليكم يا أخوان، تخيلوا الآن نحن جالسون، أخ بيناتنا هيك يطير بالهواء ويجي لعندي. المتصوف يقولون هذا لا قيمة له. لو رأينا رجلا يمشي فوق الماء ولا يغرق، يقولون هذا لا قيمة له، حتى ننظر كيف هذا الرجل عند أوامر الله ونواهي الله. إن كان وقافا عند الأمر فيأتمر، وعند النهي فينتهي، هذا من الصالحين. بعد هذا طار في الهواء أو لم يطير مو مشكلة. أما إذا رأيته إذا أمره الله لا يأتمر، وإذا نهاه لا ينتهي، فلا عبرة بهذا الطيران أو هذا المشي، بل ربما كان هذا استدراجا أو إهانة له. وفي التوبة يقول ذو النون المصري: توبة العوام تكون من الذنوب، وتوبة الخواص تكون من الغفلة عن الله. ثم إن أهل التصوف يؤكدون على ضرورة الإخلاص وصحبة الشيوخ ولزوم الذكر والحب في الله والأدب، مستدلين على كل ذلك بآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا حال القوم وجدت كبار أئمتنا يمتدحون طرق الصوفية بل يسلكون طريقهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: صحبت الصوفية فاستفدت منهم ثلاث كلمات: قولهم الوقت سيف إن لم تقطعه قطعك، وقولهم نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، وقولهم العدم عصمة، يعني إذا حرمك الله تعالى من أمر، من مال، من جاه، من مكان، اعلم بأنه عصمك من فتن هذا الشيء الذي حرمك منه. وقال أيضا كما في كشف الخفا: حبب إلي من دنياكم ثلاث: ترك التكلف، وعشرة الخلق بالتلطف، والاقتداء بطريق أهل التصوف. وفي الدر المختار أن داود الطائي أخذ العلم والطريقة من الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. فالإمام الحنفي أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يعلم العلم وكان يسلك المريدين في طرق التصوف. وفي حاشية العدوي على شرح الزرقاني في الفقه المالكي يقول الإمام مالك رحمه الله: من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، صير فاسق، ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، صير زنديق. إذا واحد بس بيسلك طرق الأوراد والذكر والقيام من دون علم، وسأشرح لكم، بيتحول إلى زنديق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. الآن تعالوا إلى الأمثلة يا أخوان. شو حكم الثلاث مرات في الوضوء في الشريعة الإسلامية؟ وأنت تتوضأ أن تغسل العضو ثلاث مرات، شو الحكم؟ سنة، يعني مو فرض. أما الفرض مرة واحدة. الناس البسطاء العوام الذين لا يعلمون، لا يفرقون بين سنة وفرض، كلما توضأوا توضأوا ثلاث مرات، بيقول لك هكذا الوضوء. لكن الإنسان إذا تعلم الفقه يصير بيعرف أن الركن مرة والسنة ثلاثة. فتجد بعض هؤلاء الذين تعلموا الفقه يستسهلون السنة، يقول لك خلاص مرة واحدة الفرض، يا أخي ليش ثلاث مرات، نستعجل أنا، فبصير بدل الثلاثة بيساويهم مرة. لما؟ لأنه سنة. من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق، يخاف عليه أن يفسق. والله واحد من الإخوة تعلم شيئا من الفقه، رأته جدته امرأة طاعنة في السن بسيطة يتوضأ مرة مرة، فقالت له: ما هذا الوضوء؟ قال: يا تيتي هذا هو الفرض، أما الثلاثة ثلاثة سنة. قالت له: لا تكتر حكي، ارجع عيد وضوءك. يعني هذه المرأة البسيطة هي متمسكة بالسنة من دون علم، لكن هذا الإنسان عندما تعلم، بدل أن يزيده علمه تمسكا بالسنة جعله يتفلت منها. العلم وحده من دون مراقبة لله وخوف منه يخشى على صاحبه من الفسق. هذا مثال بسيط، لكن هناك أمثلة خطيرة أبى أن أتكلم بها على المنبر، بأنه لو تعلم الإنسان العلم من دون الخوف من الله، هذا العلم سيكون سببا في فسوقه. ثم من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، لأنه يخشى الإنسان، وأهل التربية الروحية المتصوفة يقولون يخشى على المريد أن يفتح عليه قبل العلم. إذا ما عنده علم بيضل عن الدين، لأنه ربما وهو يذكر أو وهو يصلي أو وهو جالس في خلوة مع نفسه يبرق في خاطره بارق، فيلحق هذا البارق، ويكون هذا البارق من الشيطان، يكون هذا الكشف، لأنهم يقولون هناك كشوف كشف من الشيطان، يكون هذا الكشف من الشيطان. وقد ذكروا عن الإمام أحمد بن حنبل أنه عند سكرات الموت عرض له الشيطان عاضا بأسنانه على أصبعه، يقول له: فتني يا أحمد. فكان يقول الإمام: لا بعد لا بعد. فلما أفاق من سكرات الموت قالوا له: يا إمام كنت تقول لا بعد لا بعد. قال: عرض لي الشيطان عاضا بأسنانه على أصبعه يقول: فتني يا أحمد. فكنت أقول له: لا بعد لا بعد، حتى تخرج هذه النفس أو هذه الروح من الصدر، وإلا لو أعجب أحمد بعمله في اللحظات الأخيرة يخشى عليه وعلى إيمانه. من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. علم مع سلوك إلى الله تعالى. في تنوير القلوب للشيخ أمين الكردي، كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قبل مصاحبته الصوفية يقول لولده عبد الله رحمه الله: يا ولدي عليك بالحديث، وإياك ومجالسة هؤلاء القوم الذين سموا أنفسهم الصوفية، فإنهم ربما كان أحدهم جاهلا بأحكام دينه. قال: فلما صحب أبا حمزة البغدادي الصوفي وعرف أحوال القوم، أصبح يقول لولده: يا ولدي عليك بمجالسة هؤلاء القوم، فإنهم زادوا علينا بكثرة العلم والمراقبة والخشية والزهد وعلو الهمة. ونقلوا عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا أعلم قوما أفضل منهم. ومثل هذه الأقوال أيها الإخوة والنقول كثيرة عن علمائنا في الحاضر والماضي، كالسبكي والرازي والشاطبي والسيوطي وابن حجر والجرجاني وابن خلدون والقشيري والغزالي وابن عابدين والعز بن عبد السلام وأبو زهرة والندوي والشعراوي والشرباصي والتهانوي والزحيلي وغيرهم، ولكني اكتفيت بأقوال الأئمة الأربعة. هذا ولا بد من القول بأنه دخل على التصوف ما ليس منه من شطحات وترهات موجود في كتب التصوف، أو في من يقول إنه متصوف يشطح شطحات خارج عن القرآن وعن السنة موجود. لابد من القول بأنه دخل على التصوف ما ليس منه من شطحات وترهات، وألصق نفسه به من لم يتمسك بحقيقته. تلاقي لا بيصلي ولا بيصوم ولا بينضبط بالشريعة بيقول لك أنا شيخ متصوف، بأرجل يشرب حشيش بيقول لك نحن صوفية الله فاتح علينا، بيعمل مجلس مختلط مولد نساء ورجال وبيقوموا بيرقصوا مع بعضهم البعض بيقول لك في أحوال روحية عالية نزلت في هذا المجلس والشيطان يتلبسهم. لابد من القول بأنه دخل على التصوف ما ليس منه من شطحات وترهات، وألصق نفسه به من لم يتمسك بحقيقته. شأن التصوف في ذلك شأن سائر العلوم والفنون، فلعلكم تعلمون أنه دخل في الحديث الموضوع، بقلب علم الحديث في أحاديث موضوعة كشفها وكشف زيغها علماؤنا وعزلوها، ودخل في التفسير المردود، ودخل في الفقه الأقوال الشاذة، وهكذا. فنحن نأخذ ما وافق الكتاب والسنة ونطرح ما عداه، ولا يستقيم أن نترك الكل لخطأ البعض. وبناء على ما سبق أيها الإخوة، نقول لخالد القصص التي قرأت في بعض الكتب عن الشطحات والخيالات لا يرضاها التصوف نفسه كما لم ترضها أنت، ولكن ليس من الصواب ألا تقيم للتصوف وزنا ولا تعير له اهتماما لهذا السبب. فحقيقة التصوف لا تترك، إذ هو تزكية النفس والتحلي بآداب الشرع الظاهرة والباطنة، فخذ ما صفى ودع ما كدر. ونقول لمحمود إن الطرق الصوفية كالنقشبندية والقادرية والشاذلية وغيرها ما هي إلا مدارس تربوية لتأخذ بيد المريد لتوقفه على العمل بالكتاب والسنة ولتحققه بحقائق الإيمان، وليست مذهبا عقديا جديدا، وعليها جماهير علماء أهل السنة والجماعة. ولقد سمعت أقوال أئمة الفقه الأربعة في التصوف والثناء عليه. ونقول لرامي سلوكك طريق القوم يدعوك للانضباط بأحكام الشريعة في المعاملات المالية وغيرها، ولإعطاء كل ذي حق حقه، ولا تشفع لك عند الله وعند الناس كثرة الأوراد والأذكار ما لم تتمسك بأصول طريق التصوف، والتي منها أكل الحلال وأداء الحقوق، والله أعلم. ختاما أيها الإخوة، خلاصة الخطبة في هذه الكلمات: 1. التصوف هو التحلي بآداب الشرع الظاهرة والباطنة، أو قل هو تزكية النفس بتخليها عن الرذائل وتحليها بالفضائل. هذا هو التصوف الذي نعلمه والذي نعمل به. 2. لم يكن اسم التصوف موجوداً زمن الصحابة والتابعين، وإن كان مسماه معمولاً به كسائر مصطلحات العلوم الحادثة. 3. أصول التصوف 7: التمسك بكتاب الله، والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب المعاصي، والتوبة، وأداء الحقوق. 4. يؤكد القوم على ضرورة الإخلاص وصحبة الشيوخ ولزوم ذكر الله والحب في الله والأدب. 5. التصوف بمعناه الحقيقي السليم هو لب الإسلام وجوهره، وإذا كان الاسم يحول بين بعض الناس وبين تحقيق مراد الله فلنرفع الاسم ولنسمه تزكية النفس. أيها الإخوة، التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح، وكانت خطبة اليوم تتحدث عن مفهوم التصوف والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه، والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيفوز المستغفرين. أستغفر الله.